بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الاستصحاب أو الأصول بالأحرى هل تجري في أطراف العلم الإجمالي؟ قلنا هناك حالتان، مرة نفترض أن الأصول التي نريد إجراءها في أطراف العلم الإجمالي هي أصول ترخيصية، يعني الحالة السابقة كانت الطهارة ثم علمنا بنجاسة، وأخرى تنجيزية، يعني الحالة السابقة هي النجاسة. إذا كانت ترخيصية فالمشهور ذهب إلى عدم الجواز، لأنه يلزم الترخيص فيمن في مخالفة القطعية، يعني في المعصية، والترخيص في المعصية قد علقنا على ذلك بما تقدم ولا نكرر. ثم انتقلنا علما إلى إذا كانت الأصول تنجيزية، يعني الحالة السابقة إذا كانت النجاسة فهل يجري الاستصحاب في كلا الطرفين إذا علمنا بطهارة واحد؟ ذكرنا أنه قيل لا محذور في الجريان لوجود المقتضي وفقدان المانع، أما وجود المقتضي فباعتبار إطلاق لا تنقض اليقين بالشك شامل لكل من الطرفين، فكل طرف وفيه يقين سابق بالنجاسة وشك لاحق في بقائها، ومقتضى إطلاق لا تنقض الشمول لكل الطرفين، والمانع مفقود لأنه غاية ما يلزم من جريانهما هو ماذا؟ عدم تخويف المباح، يعني لا الترخيص في المعصية، ما رخصنا خوف المعصية، ما قلنا لك ارتكب النجس، قلنا لك لترتكب ماذا؟ الطاهر، وهذا لا محذور فيه، ما يلزم حينئذ ترخيص المخالفة القطعية. ثم قلنا بعد ذلك انه خالف في المسألة الشيخ الأعظم والشيخ النائيني، الشيخ الأعظم لمحذور إثباتي والشيخ النائيني لمحذور ثبوتي. المحذور الإثباتي وهو محذور التناقض بين الصدر والذيل تقدم مع التعليق عن عنه عليه، ولا نكرر من هذه الناحية. الآن المحذور الثبوتي للشيخ النائيني، عنوان جانب صغير، المحذور الثبوتي. وأما الشيخ النائيني قدس سره، فيظهر منه وجود محذور ثبوتي في أعني في جريان الاستصحاب التنجيزي، أي استصحاب النجاسة في كلا الطرفين، وخصص هذا المحذور الثبوتي بما إذا كان الأصل محرزا، دون ما إذا لم يكن كذلك. إذن إذا كان الأصل في الطرفين محرزا كالاستصحاب مثلا، هنا ادعى المحذور الثبوتي، أما إذا لم يكن كذلك فلم يدعي المحذور الثبوتي. ولا بد أولا من توضيح الفرق بين الأصل المحرز وغيره في نظره قدس سره، وبعد بيان ذلك نبين لماذا يلزم المحذور لو قلنا بجريان استصحاب النجاة في كلا الطرفين كيف يلزم المحذور. أما بالنسبة إلى توضيح الفرق بين الأصل المحرز وغيره، فحاصل ما ذكره قدس سره ان الاصل تارة يعبد المكلف بإلغاء الشك ويرفع عنه الشك تعبدا ويجعله متيقنا، وطبيعي لا بد وان يكون مقصوده يجعله متيقنا. هاي من عندي ترى، هذا مني، العباره سقراطيه بس مني، هذا تبرع تعاون وتعاونوا على البر والتقوى. لا بد ان يكون المقصود انه يلغي الشك ويجعله كالمتيقن متيقنا من زاويه الجري العملي، وإلا إذا كان المقصود من زاوية الكاشفية صار شنو؟ صار أمارة. ماذا راح يصير يا ولد؟ فلا بد مقصود هذا المعنى. ومثل لذلك بالاستصحاب، فإن دليل لا تنقض اليقين بالشك يستفاد منه في نظره أن الشارع يريد أن يعبد المكلف بأنك لست شاكا في البقاء، وإنما أنت ماذا متيقن بالبقاء. إنه عبر عنه بالأصل المحرج أو التنزيلي، وتساهل هنا وجعل أحدهم، أقرأ لك عبارته، وجعل أحدهما عين الآخر، يعني تنزيلي ومحرز، ما الفرق بيناتهم كما يظهر من عبارته هنا. هذا إذا كان يلغي الشك. وأما إذا لم يلغي الشك كما في أصالة الاحتياط والبراءة، هو مثل بذلك، أصل الاحتياط والبراءة لا يلغي الشك، حيث يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فالذي لا يعلم مرفوع، غاية ما يدل عليه هذا المقدار أنه مرفوع. أو يقول أخوك دينك فاحفظ لدينك، إنه لا يستفاد جعل الشاك عالما. مثل هذا سماه بالأصل غير المحرز أو غير التنزيهي. ونص عبارته على ما في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 498، هذه الطبعة القديمة طبيعية. إن الأصل ينقسم إلى تنزيليين وغير تنزيليين، ونعني بالأول ما يكون الدليل الدال على اعتباره مع عقد الشك في موضوعه ملغيا له في عالم التشريع، كالاستصحاب وقاعدتي الفراغ والتجاوز ونحوهما ونحوها، فإن مقتضى أدلتها أن الشاك في البقاء أو بعد الفراغ أو بعد تجاوز محل المشكوك ليس بشاك بل هو محرز للواقع. وبالثاني، أي وبالثاني عطف علينا بالأول، يعني ونعني بالثاني، ما يحكم فيه على الشاة بشيء من دون تعرض لإلغائه، ما يحكم فيه على الشك بشيء، على الشك بشيء من دون تعرض لإلغائه، كما في قاعدة إلغائه عن إلغاء الشك، كما في قاعدة الاحتياط والبراءة ونحوهما. وقريب انتهى انتهى. وقريب من ذلك عبارته في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 692. جيد، هذا بالنسبة إلى التفرقة بين من؟ بين الأصل المحرز وغير المحرز. أما بالنسبة إلى القضية الثانية وهي لماذا إذا كان الأصل محرزان فلا يمكن جريانه في كلا الطرفين؟ إنه قد يظهر من عبارته تقريبان لذلك، وأقرأ لك العبارة وأنت لاحظ، صدق يظهر تقريبان يولا يظهر تقريبان. الأول التقريب الأول إن الشارع لا معنى لأن يجعلني عالما ببقاء النجاسة تعبدا، والحال إن لي علما بأن النجاسة لم تبقى، لي علم وجداني، إن لي علما وجدانيا أن النجاسة لم تبقى شنو في كليهما، فكيف يجعلني عالما ببقاء النجاسة في كليهما؟ إنه توجد منافات بين جعلي عالما ببقاء النجاسة في كليهما وبين علم الوجدان بأن أحدهما لم تبق فيه النجاسة، فهناك منافات بين هذين المطلبين. قال قدس سره، وقد ذكر، اصبري، وقد ذكر هذا المطلب قدس سره مرتين في فوائد الأصول، مرة في الجزء في نهاية الاستصحاب في الجزء الرابع صفحة 693، وأخرى في بداية الخطأ عند البحث عن العلم الإجمالي من فوائد الأصول أيضا، الجزء الرابع صفحة 14. أما المورد الأول الذي قلت شنو في نهاية الاستصحاب، فنص عبارته هكذا: فإن التعبد ببقاء الواقع في كل واحد من أطراف العلم الإجمالي ينافي العلم الوجداني بعدم بقاء الواقع في احدهما، ويقصد من الواقع ان شنو بعدم بقاء الواقع؟ النجاسة، في مطلوب كلام النجاسة. نقاط خلي اكو عبارة ما اذكرها بعدين، قال فإن الجمع في التعبد ببقاء معدل الاستصحابين ينافي ويناقض العلم الوجداني بالخلاف، انتهى. هذه عبارتي في المورد الأول. وأما عبارتي في المورد الثاني يعني في صفحة في الجزء 4 صفحة 14 هكذا قال: كيف يمكن، خلي نقاط قد الكيف، كيف يمكن الحكم ببقاء الإحراز السابق؟ في جميع الأطراف ولو تعبدا، فإن الإحراز التعبدي لا يجتمع مع الإحراز الوجداني بالخلاف. انتهى. ومقصوده ان الإحراز التعبدي يعني التعبد بكونك عالم ببقاء النجاسة في الطرف وفي ذلك الطرف، لا يجتمع مع الإحراز الوجداني بعدم بقاء النجاسة في أحدهما. وإذا عبارته واضحة، لعلها واضحة في هذا التقريب الأول الذي أشرت إليه، ويرده أولا وثانيا. أولا، إنما ذكره لو تم يعني المنافاه، هو لا يختص بما إذا كانت الأصول، ماذا محرجة، بل حتى إذا لم تكن محرجة تتحقق المنافاه المذكور. فيقال: كيف يعبدني الشارع ببقاء النجاسة سواء كانت بنحو جعل المكلف عالما ببقائها او من دون جعله عالما؟ إن التعبد ببقاء النجاسة في كليهما يتنافى مع العلم الوجداني بعدم بقائها في أحدهما. إذن المنافاة إذا تمت فهي ثابتة من دون فرق بين أن يكون الاستصحاب أصلا محرزا أو اصلا غير محرز. من هذه الناحية لا فرق، هاي اولا. والحال هو الرجل يريد يفرق بينهما ويخصص هذا بحالة ماذا؟ بحالة ما اذا كان الاصل محرز. هذا اولا. وثانيا ان المنافات لو تمت فهي ليست ثبوتية وإنما هي إثباتية كما سوف نوضح فيما بعد. يعني لا يوجد عقلان ودقتان، لا توجد ماذا؟ منافاة بين المطلبين. يمكن للشارع أن يجعلني تعبدا عالما ببقاء النجاسة فيما إذا كان ملاكها أهم، رغم علمي بأنها ليست ثابتة في أحدهم، إنه إذا كان ملاك النجاسة أهم لا محذور في الحكم ببقائها ببقاء النجاسة في كليهما. فمنافات واقعية ليست موجودة بعد إن كان بعد انحفاظ موضوع الحكم الظاهري وهو الشرك. نعم، إذا كانت هناك منافات فهي منافات عقلائية كما سوف نشير، بينما ظاهر عبارته أن المنافات منافات ماذا؟ عقلية، لا يمكن، حيث عبر هكذا. حيث عبر هكذا، كيف يمكن الحكم ببقاء الإحراز السابق في جميع الأطراف ولو تعبدا؟ فإن الإحراز التعبدي لا يجتمع مع الإحراز الوجداني، فظاهر أنه يريد أن يقول واقعا لا يمكن، دقة لا يمكن، عقلا لا يمكن. وهكذا في عبارته الأخرى حيث عبر فإن الجمع في التعبد ببقاء معدل الصحابين ينافي ويناقض، عبر بالمنافاة والمناقضة ويناقض العلم الوجداني بالخلاف، يعني واقعا إذا مناقضة يعني واقعا هناك منافاة. فعلى أي حال هذا ما يرد عليه إذا كان مقصود تقريب المنافاة بالشكل المذكور. التقريب الثاني للمنافاة إن شرط التحفظ ببقاء النجاسة أن يكون المكلف شاكا في بقائها، أما إذا لم يكن هناك شك فكيف يمكن التحفظ؟ وبكلمة أخرى التعبد بالبقاء هو عبارة أخرى عن حكم ظاهري بالبقاء، وموضوع الحكم الظاهري هو ماذا؟ هو الشك. وفي موردنا لا يوجد شك، بل يوجد ماذا؟ يوجد علم بأن النجاسة لم تبق في كلا الإناءين، إني عالم بأنها لم تبق فيهما، ومع علمي بأنها لم تبق فيهما كيف يعبدني ببقائها فيهما؟ إنه لا يوجد شيء. وهذا التقريب كما ترى يغير التقريب السابق، إن ذات ناظر إلى المنافاة الواقعية، بينما هذا ناظر لا إلى المنافاة بل إلى ماذا؟ انتفاء الشك. لا يوجد شك في البقاء حتى يمكن جعل الحكم الظاهري والتعبد بالبقاء. وقد أشار إلى هذا التقرير في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 500 من الطبعة القديمة الطبيعي، من دون إشارة إلى ذلك التقريب الأول. يعني في أجود التقريرات أشار إلى هذا التقريب، أصلا التقريب الأول ما ذكره، وكأنه أجود التقريرات قلنا هو الدورة الأخيرة، وكأنه شنو تغاضى عن التقريب الأول. ونص عبارته هكذا: وإنما منعنا عن جريان الأصول التنزيلية، خلي نقاط، من جهة وجود العلم التفصيلي المتعلق بالجامع المانع عن تحقق مرتبة الحكم الظاهري المتكفل للتنزيل. وقريب من هذا ذكر في مباحث القطع في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 240. إذن كما ذكر التقريب الأول في موردين من فوائد الأصول، هنا ذكره في موردين من أجود التقريرات. وأشكل الشيخ العراقي قدس سره على هذا التقريب، أشكل في نهاية الأفكار القسم الثاني من الجزء الرابع صفحة 121، وافقه على ذلك السيد الخوئي في مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 260. أشكل هذان العلمان بإشكالين، أحدهما بمثابة الإشكال الحلي، والآخر بمثابة الإشكال النقضي. أما الإشكال الحلي فهو هكذا: إنك قلت يوجد علم بأن النجاسة لم تبق في كلا الطرفين، ومعه كيف نستصحب النجاسة فيهما؟ إنه لا يوجد شك فيهما، أي في الطرفين، حتى ماذا؟ نجري استصحابه. ونحن نقول إن المكلف حينما يجري الاستصحاب فهو لا يجريه في ال بل في ال لا يجريه في المجموع بما هو مجموع. حتى يقال إن المجموع بما هو مجموع، نعلم ماذا؟ نعلم بعدم بقاء النجاسة له، وإنما يجريه في كل طرف بمعزل عن الطرف الآخر. فأولا أشير إلى الطرف الأول وأغض نظري عن الطرف الثاني، وأقول هذا الطرف الأول: يوجد عندي علم بثبوت النجاشة له سابقا وأشك في بقائها الآن، فأجري استصحابي. ثم أذهب إلى الطرف الثاني وأصنع ذلك أيضا. فالاستصحاب إذن على هذا الأساس جار في كل طرف بمعزل عن الطرف الآخر ومستقلا عن الطرف الآخر، ولا أجريه في المجموع من حيث المجموع. نعم، بعد الفراغ من كلا الاستصحابين سوف أعلم بأن أحدهما ماذا؟ أحدهما باطل. إن هذا شيء آخر، لا أنه لا يوجد شك بلحاظ كل طرف كما هو أقالي. وإن شئت قلت نحن حينما نجري الاستصحاب نجريه في الواحد التفصيلي لا في الواحد الإجمالي، والذي نتيقن بانتقاض النجاسة فيه هو الواحد الإجمالي دون الواحد التفصيلي. فحينما أشير إلى هذا الإناء الأول إنه واحد ماذا؟ تفصيل، وهو الذي أجري فيه الاستصحاب، وهو لا يوجد فيه علم بعدم بقاء النجاسة فيه. نعم، هناك واحد لا على التعيين، لا على التعيين يعلم بانتقاض النجاسة فيه، والمعبر عنه بالواحد الإجمالي إن صح التعبير، ولكن الاستصحاب لا نجري فيه بل نجري في الواحد التفصيلي. فإذا على هذا الأساس شنو ما حدث؟ علم وجدان؟ ما عدي علم سابق النجاسة؟ لا، سابقين. فإحنا فارضين من أول، خلينا نرجع بعد من أول. احنا فارضين عندنا اناءان، والله هذا نجس والثاني والله إن بعد ذلك علمنا بأن قرأت الطهارة على واحد، فالحالة السابقة هي النجاسة اليقينية، وأنه زال اليقين، لكن الشك في من راح يصير في البقاء. إذن الواحد التفصيلي هو الذي نجري فيه الاستصحاب، وهو لا يوجد علم بانتقال النجاسة فيه، والواحد الإجمالي الذي يوجد فيه علم بالانتقاض لا نريد أن نجري الاستصحاب فيه. فإذا أي إشكال ما أفاده من التقريب لا يكون واردا كما هو واضح. هذا بالنسبة إلى ما أشكله العلمان، هذا بالنسبة إلى الإشكال أول الإشكال الحلي، وأما الإشكال النقضي فإلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.